ممنون، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر حضوركم الكبير والكريم هذا في هذا الحفل المبارك الذي نؤدي فيه بعض الواجب اتجاه هذه الشخصية العلمائية المقاومة المجاهدة التقية الزاهدة الوارعة. أولا وبعد الشكر لحضوركم الكريم، أتوجه إلى عائلته الشريفة فردا فردا، وفي مقدمهم سماحة الأخ العزيز السيد محمد مهدي الأمين، وإلى جميع أفراد العائلة الكريمة الأمين الكرام والأعزاء والشرفاء، وإلى أهل بلدة شقرة، إلى كل رجالها ونسائها وصغارها وكبارها، إلى كل أهلنا في جبل عامل، إلى كل اللبنانيين والمسلمين. أتقدم بالعزاء وبالتعبير عن مشاعر المواساة لفقدكم وفقدنا لهذا الأب العطوف والرحيم والكبير والحبيب سماحة العلامة السيد محمد علي الأمين قدس سره الشريف ورضوان الله تعالى عليه. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أود أن أتحدث عن قليلا، يعني في قسمين. القسم الأول ما يرتبط بفقيدنا الكبير والعزيز، والقسم الثاني باختصار شديد حول بعض المستجدات القائمة في لبنان والمنطقة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وعنه عليه السلام أنه قال: العلماء باقون ما بقي الليل والنهار. وروي عن السيد المسيح عليه السلام أنه قال: من تعلم لله وعمل لله وعلم لله نودي في ملكوت السماوات عظيما. وفي بعض الروايات: دعي في ملكوت السماوات عظيما. ونفس هذا المتن تقريبا روي عن الإمام الصادق عليه السلام مع إضافة، يعني بعد أن دعي في ملكوت السماوات عظيما فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. المصداق الحقيقي والجلي والواضح لمضمون هذه الآيات والروايات الشريفة، الآية الكريمة والروايات الشريفة، هو فقيدنا الغالي والعزيز والكبير. نحن نقف في محفلنا هذا أمام عالم كبير من علمائنا الأجلاء، أمام عالم كبير جليل عامل تعلم لله منذ طفولته وعمل لله وعلم لله طوال حياته الشريفة أمام عالم واع وبصير وحكيم وخبير، تجلى ذلك في مواقفه وخطه وسلوكه وسيرته، وأمام عالم زاهد وتقي وورع وعلى درجة عالية من الخلق الحسن، مرب ومحب للناس وخادم لهم ومرشد لهم على طريق الهداية. وثانيا، نحن أمام عالم من بقية السلف الصالح، عندما تجلس معه، ومن الله سبحانه وتعالى علي في الآونة الأخيرة أن تشرفت بلقائه وجلست بين يديه وتعلمت منه الكثير في تلك الساعات القليلة التي كنت فيها في خدمته. عندما تجلس معه تشعر بذلك، أنك أمام بقية السلف الصالح، بل أنك أمام السلف الصالح، كأنك تحضر بين يدي كل أولئك العلماء الربانيين الذين ولدوا في بلادنا منذ مئات السنين، ونقرأ عن سيرهم وأعمالهم وآثارهم العظيمة. سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه يذكرك بهم شكلا ومضمونا وحديثا ونفسا وتواضعا وأخلاقا وبكل ما فيهم من علم وجهاد وطيبة ورحمة وصبر وثبات. في هذه النقطة أدخل إلى موضوع وأعود إلى سماحة السيد. نحن لدينا عدد كبير من العلماء والفقهاء من مختلف المناطق اللبنانية التي أصبحت فيما بعد لبنان الحالي، يعني في التسميات القديمة من جبل عامل والبقاع وطرابلس والشمال، صار اسم الشمال هلأ، وجبل لبنان والسواحل، وعلى مدى زمن طويل ما يقارب 1000 سنة، من بينهم علماء أجلاء من هذه العائلة وخصوصا في القرون الأخيرة، آل الأمين الكرام، والشخصية الأبرز التي نعرفها نحن يعني فيما هو متداول ومشهور بيننا، سماحة الإمام السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه. على مدى أجيال كان لدينا أجيال من هؤلاء العلماء والفقهاء، وبينهم علماء وفقهاء من الدرجة الأولى. من الأسماء المعروفة بيننا، أقولها بالألقاب، كالشهيد الأول الجزيني، والمحقق الميسي، والمحقق الكركي، والشهيد الثاني الجباعي، وصاحبي المعالم والمدارك، والشيخ البهائي والشيخ البهائي ووالده، والحر العاملي، وغيرهم الكثير. نحن بحاجة إلى معرفة هؤلاء العلماء وشخصياتهم وآثارهم وسيرهم وتضحياتهم وعطاءاتهم من أجل الإسلام ومن أجل الأمة ومن أجل المستضعفين، لأنهم يشكلون لنا القدوة والأسوة في زمن الغيبة الكبرى لإمامنا صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ومن خلالهم أيضا لو قرأنا أو تعرفنا أو كشفنا أو اكتشفنا تاريخهم لتعرفنا واكتشفنا بعضا من التاريخ الحقيقي لهذه البلاد. هون طبعا في مشكلة العلاقة بالتاريخ، كثير مما كتب ويكتب حتى الآن يجب التدقيق بمدى علاقته بالتاريخ الحقيقي. التاريخ الحقيقي يعني الوقائع الحقيقية، يعني ما جرى فعلا خلال 1000 سنة أو 1400 سنة أو أكثر في هذه المنطقة، في بلاد الشام، في لبنان الذي أصبح كله اسمه لبنان. هذا يحتاج إلى الكثير من الجهد والاستكشاف والتنقيب والحفر والاستخراج، على سيرة حقول النفط والغاز، حقيقة يحتاج إلى استكشاف وإلى تنقيب وإلى حفر وإلى استخراج. هناك أمور كثيرة حقيقية مدفونة في كتب التاريخ، في بطن التاريخ، واكتشافها يحتاج أيضا إلى جرأة، إلى شجاعة، إلى الصدع بالحق والحقيقة. كثير مما كتب حتى الآن هو تاريخ متخيل، يعني بعض الكتاب يتخيل تاريخا ويكتبه، أو هناك تاريخ مفترض، البعض يفترض أنه هيك لازم يكون، هيك كان عم بيكون، فبيكتبوا أنه هذا هو التاريخ. البعض يكتب تاريخ ما يحب هو، ما يهوى هو، ما يرى فيه مصلحته هو، ما يرى فيه مصلحته هو. نحن نحتاج إلى معرفة التاريخ الحقيقي لهذه البلاد ولهذه المنطقة، ليبنى على الشيء مقتضاه، لا لنعود ونغرق في التاريخ، بل لنتعلم منه، لأن الأصل في قراءة التاريخ هو أخذ العبرة والدرس والعظة والاستفادة للحاضر وللمستقبل. هذا ما نحتاج إليه. هؤلاء العلماء حياتهم، تاريخهم، سيرهم هي جزء أصيل من تاريخ هذه البلاد، ولا يمكن فهم تاريخ هذه البلاد بمعزل عن هؤلاء العلماء، بكل ما في هذا التاريخ من إيجابيات وسلبيات وصراعات وحساسيات وأحقاد وأفراح وأحزان وانتصارات وهزائم. يجب أن نقبل التاريخ كما هو، كما حصل في الواقع، لنستفيد منه. ويجب أيضا أن نحيي آثارهم، والتي تعرض الكثير منها للتلف والمصادرة والإحراق، خصوصا في مرحلة أحمد باشا الجزار. ويجب أن نعرفهم للناس وللعالم، ليعرف اللبنانيون أن في تاريخهم هذا العدد الوافر من العظماء، عظماء العلم والثقافة والفكر والفقه والفلسفة والعرفان والأدب والشعر. أنا أعرف في واقعنا الحالي أن العديد من العلماء والعديد من الجهات وبعض أساتذة الجامعات يبذلون جهودا كبيرة ومحترمة في هذا المجال. المطلوب هو عمل جماعي وتعاون واسع، ونحن يجب أن نبذل جهودا جميعا. هذه من أهم الواجبات المترتبة على جيلنا الحاضر، الذي تتوفر له إمكانات كبيرة جدا نسبة للإمكانات التي كانت متاحة للأجيال السابقة. وفي هذا السياق أنا أدعو كل عائلة لديها مكتبة، لديها كتب، لديها مخطوطات، لأنه موجود في البيوت وعم بيبين مع الوقت، لديها مخطوطات، أن تكشف عنها، أن تعطي نسخ عنها للجهات التي تهتم اليوم في هذا المجال، لنعيد كما قلت استخراج واستكشاف هذا الكنز الثقافي والفكري والعلمي الكبير والضخم في بلادنا. نعود إلى سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه. من النقاط البارزة في حياته الشريفة، أنا حبيت عند كل نقطة أدخل على عنوان، من النقاط البارزة في حياته الشريفة عمله المبكر ومنذ البداية مع سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، في زمن الغربة والجدال والنزاع حول الخيارات. في بداية حركة الإمام الصدر عندما جاء إلى لبنان، وفي السنوات التي تلت، وحتى إلى أيام اختطافه، لكن بالبداية أكثر، كان هناك جدل في الوسط العلمائي والديني، وكان هناك اتجاه علمائي كبير، ليس اتجاها صغيرا، واتجاه تقليدي غالب، كان له وجهة نظر مختلفة. وبالمناسبة هذا لم يكن فقط في لبنان، في العراق، في إيران، في بقية في حوزاتنا العلمية عموما، كان هناك اتجاه كبير له موقف من تدخل عالم الدين في الشأن السياسي وفي الشأن العام، أو في الحد الأدنى من مستوى من مستويات تدخل عالم الدين في الشأن السياسي وفي الشأن العام. وهذا الاتجاه كان فيه آراء طبعا تتفاوت في الاعتدال والحدة والتطرف. البعض كان يرفض هذا التدخل، هذا النشاط، ولكن يعذر الطرف الآخر، يتفهمه أو يجد له حجة، يقول على كل حال هذا رأيه وهذا رأينا. أما البعض كان متطرفا في موقفه بحيث يلجأ إلى اتهام عالم الدين الذي يتدخل في الشأن السياسي وفي الشأن العام، إلى حد اتهامه بالفسق والفجور وبلزوم خلع الزي وبالخروج عن خط الصنف، بل أحيانا بما هو أكثر من ذلك. طبعا اليوم الحمد لله هذه الظاهرة أقل بكثير، ما زالت موجودة، يعني ما زال هناك في الكثير من بلادنا الإسلامية من يعتقد بأن على عالم الدين فقط أن يذهب إلى المسجد ويصلي ويصلي صلاة الميت ويجيب على الاستفتاءات الفقهية ويعظ في خطبة الجمعة وما شاكل، أما أن يتدخل في الشأن العام وفي الشأن السياسي وأن يقود أو أن يدخل في حركات مقاومة أو أن يخوض صراعا عسكريا مع عدو أو لهم موقف، لكن لم تعد الأمور كما كانت في الستينات والسبعينات وأحيانا في الثمانينات. هذه واحدة من معاناة سماحة الإمام السيد موسى الصدر عندما جاء إلى لبنان، وطبعا هذه معاناة كان لها مشابه في البلدان الأخرى. في إيران الثورة الإسلامية العظيمة التي انتصرت وأقامت دولة إسلامية في هذا الزمن وأعز الله بها الإسلام والمسلمين وأحدثت تحولا هائلا، الإمام الخميني قائدها وإمامها، كان يقول في السنوات الأخيرة من عمره الشريف في بعض بياناته كان يقول أنه عانى من بعض أصحاب هذا الاتجاه التقليدي الذين يتظاهرون بالقداسة، يقدمون أنفسهم أنهم مقدسون، يعني منزهون مطهرون، لا يدنسون أرواحهم بالتدخل في هذه الشؤون العامة. يقول ما لحقني من الأذى والألم من هؤلاء أكبر مما لحقني من الشاه ونظام الشاه. هذا يعبر عن مستوى الأذى الذي كان يلحق بالقادة الكبار الذين تحملوا مسؤولية بلدانهم ومسؤولية أمتهم ومسؤولية الدفاع عن إسلامهم وعن المقدسات. الإمام الصدر في لبنان عانى شيئا كبيرا من هذا، ولا أريد الآن أن أستهلك الوقت. الإخوة السادة العلماء أساتذتنا وكبارنا الذين عاصروا تلك المرحلة يعرفون ذلك جيدا، ووجهت اتهامات من هذه الأوساط العلمائية والدينية لسماحة الإمام الصدر حول سلوكه، حول موقفه، حول لقاءاته، حول خطابه. المهم أن سماحة الفقيد العزيز الذي نحتفل اليوم في ذكراه ومحضره من البداية كان خياره حاسما، انطلاقا من الوعي، انطلاقا من الحكمة، انطلاقا من البصيرة التي كان يتحلى بها. التحق وقف إلى جانب الإمام الصدر والتحق به عندما كان هذا الأمر مكلفا وله أثمان باهظة، لأن التهمة كانت لا تلحق بالإمام الصدر وحده، بل كانت تلحق بكل من يعمل معه وبكل من يؤيد نهجه وطريقه. اليوم عندما نريد أن نتحدث عن العلامة السيد الأمين السيد محمد علي رضوان الله تعالى عليه، نفهم من خلال انتمائه إلى هذا الخط، رؤيته وخطه الوحدوي في الوحدة الإسلامية، في الوحدة الوطنية، في العيش الواحد، في السلم الأهلي، في الحوار الوطني، في قضايا الأمة، في قضية فلسطين، في قضية القدس. يعني هذه الجملة هي جملة مفتاحية عندما نقول أن العلامة السيد الأمين قدس سره الشريف كان جزءا أساسيا من فريق الإمام القائد السيد موسى الصدر في كل ما يعني هذا الخط وهذا الطريق منذ البداية إلى النهاية. وهنا كان لفقيدنا الكبير حضوره التأسيسي سواء في معهد الدراسات الإسلامية في صور أو حضوره التأسيسي فيما يتعلق بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي كان عضو هيئته الشرعية المنتخبة إلى يوم رحيله. على كل حال هذا الأمر اليوم نتحدث عنه هو أمر يمكن حدا يقول إنه شو القصة هاي؟ لا، هذاك الوقت كان شيئا كبيرا، كان تضحية، كان يحتاج إلى تحمل الكثير من الأذى، إلى تحمل الكثير من الغربة. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. في كل أحوال هذا الأمر يعبر عن هذا الجانب في شخصية علامتنا المقدس، جانب التضحية، الثبات، الصبر، التحمل، البصيرة، حسم الخيارات. من جملة ما يجب أن يذكر أيضا في هذه المناسبة مساهمته في تأسيس معهد الدراسات الإسلامية في صور، والذي أصبح لاحقا باسم مركز الدراسات الإسلامية في صور، وتحمله للمسؤولية فيه على مدى 12 عاما لتربية طلاب جدد وعلماء جدد يحملون هذا الفكر، هذه الثقافة، هذه الرؤية، هذه البصيرة. من جملة الطلاب الذين التحقوا بهذا المعهد وبهذا المركز، معهد الدراسات الذي كان يديره سماحة السيد الفقيد رضوان الله تعالى عليه، هو سيدنا وأميننا العام الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه. يمكن كتار ما يكون عنده نالم في النهاية. السيد عباس كان من تلامذة هذا المعهد وبدايات التحصيل العلمي والدراسة الدينية للشهيد السيد عباس كانت في معهد الدراسات الإسلامية في صور في زمن إدارة سماحة العلامة السيد الأمين لهذا المعهد، وبعد ذلك تشرف بالالتحاق بحوزة النجف الأشرف وواصل دراسته هناك. سماحة السيد الفقيد عاصر أحداثا كبرى في العمر الطويل والشريف الذي عاشه: قيام الكيان الغاصب في فلسطين، حرب 48 وقيام الكيان الغاصب، تشريد الشعب الفلسطيني إلى الشتات، وطبعا أغلب التهجير باتجاه لبنان حصل ب 48 لأنه الشمال احتل شمال فلسطين ب 48، فالفلسطينيون هاجروا ولجوا إلى لبنان. حرب 67 واحتلال القدس، اعتداءات العدو على لبنان وهو ابن بلدة قريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، اعتداءات العدو منذ بداية تأسيس الكيان إلى آخر لحظة، حروب إسرائيل على لبنان وآخرها حرب تموز 2006، كل الأحداث والتطورات الداخلية. ومنذ البداية كان خطه وخياره أيضا واضحا، هو المقاومة وتأييد المقاومة، هذا النهج، هذا الطريق، هذا الخط. الفصائل هي أطر، هي تنظيمات، هي كيانات عملانية. المهم هو فكر المقاومة، ثقافة المقاومة، خط المقاومة، نهج المقاومة، إرادة المقاومة، قرار المقاومة، وهذا هو الأصل. فصائل المقاومة تترجم هذا الفكر وهذا الموقف الشرعي، هذه الثقافة، هذا الخيار. سماحة السيد كان منذ البداية من دعاة هذا الخيار وهذا الطريق، ولذلك وجد نفسه بشكل طبيعي كما قلت قبل قليل إلى جانب سماحة الإمام السيد موسى الصدر، وهكذا أكمل. عندما تشرفت بلقائه قبل مدة كان سماحته فخورا جدا بالمقاومة، بإنجازاتها، برجالها ونسائها، بشهدائها وانتصاراتها. من أهم ما كان يتحدث عنه ويطالب به هو معرفة النعمة، نعمة وجود المقاومة. يعني مرة بنحكي عن المقاومة مسؤولية، وظيفة، واجب، تحدي، مرة بنحكي عن المقاومة نعمة. ويمكن شفته قبل شوي بالشريط أشار لهذا الموضوع عندما يقول نحن ببركة المقاومة والشهداء نعيش هنا بأمن وأمان ونخرج في الليل وفي النهار، كان يتحدث قبل قليل عن ذلك. هو حدثني عن هذا لأنه عاصر كل المجازر، كل الأحداث المرة والأليمة، كل أحداث التهجير من جنوب لبنان في الاعتداءات المتكررة والحروب المتعددة. من عايش تلك الآلام وتلك المصائب وتلك الأحداث المحزنة هو الذي يستطيع أن يعرف أكثر من غيره نعمة ما نعيش فيه اليوم من أمن وأمان وعزة وكرامة وشرف. للأسف من مدي في نائب قال كان عم يحكي عن هذا الجمهور، قال بيقول أنه كذا وكذا عن الوضع المعيشي وليس لهم عزة ولا كرامة. العادة اللي عنده مشكلة بعزته وكرامته هو الذي يتصور الآخرين كذلك. هذه الحالة التي نعيشها الناس اليوم خصوصا في جنوب لبنان، خصوصا في المناطق الحدودية، هذا الإحساس بالأمن، بالطمأنينة، بالسكينة، مش بس بالأمن، لأنه ممكن يكون أمن بس ما في سكينة وطمأنينة، هذا السلام الداخلي النفسي وأيضا هذه العزة والكرامة، لأنهم هم بعون الله عز وجل بأيديهم بسواعد رجالهم بتضحيات عائلاتهم صنعوا هذا الأمن والأمان، وليس منا من أحد، لا من أمم متحدة ولا من قوات طوارئ دولية ولا من مجلس أمن دولي ولا من جامعة الدول العربية، هذا صنع في لبنان، هذا انتصار صنع في لبنان، هذا أمن وأمان صنع في لبنان، هذه كرامة وعزة صنعت في لبنان وصنعها أهلها، صنعها علماء أمثال السيد المقدس سيد محمد علي الأمين وأبنائه وتلامذته وجيله والأجيال التي تربت في مدرسته وتحت منبره ومنابر العلماء الآخرين. ولذلك نعم، ويدرك هذه النعمة، يعرف هذه النعمة، يشكر هذه النعمة، وهذا ما نحتاجه أيضا أيها الإخوة والأخوات. أنا وأنتم عندما نتحدث اليوم عن السيد لنتعلم منه، من جملة ما نتعلم منه أن نعرف النعمة وأن نشكر النعمة ليزيد الله سبحانه وتعالى فيها لتبقى لنا في عالم ترون ليس فيه قيم، ليس فيه قانون دولي، ليس فيه أخلاق، وأنما تحكمه أسوأ شريعة غاب منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، لأن قدرات القتل والتدمير والشيطنة والإبادة والتضليل والتزوير والإفساد المتاحة اليوم بين يدي بني البشر لم تكن متاحة في زمن من الأزمنة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. ولذلك هذه النعمة، نعمة المقاومة، يجب أن نتمسك بها بقوة، ولا يجب أن نتأثر بكل هذه الأصوات التي لا تقدم بديلا، لا تقدم بديلا على الإطلاق، تحكي إنشائيات، تحكي خيالات، تحكي أوهام، تحكي سراب. المقاومة قدمت إنجازات، قدمت انتصارات، قدمت نتائج ملموسة، وما تتحدثون عنه هي فرضيات تناقش حتى في المجال النظري لا تقبل، وهي لم تقدم شيئا على المستوى الواقع. على كل حال، وطبعا هذا الذي نعيشه وهو استمرار لما حصل في فلسطين، أنا شعرت أن سماحة السيد كانت فلسطين حاضرة بقوة في وجدانه وفي قلبه عندما كنا نتحدث عن فلسطين. واليوم أيضا الفلسطينيون، الشعب الفلسطيني بعد أن يأس من المفاوضات ومن أوسلو ومن كل هذا العالم، تجدون ارتقاء المقاومة في الضفة، في فلسطين، في غزة، في القدس، في كل مناطق، والشهداء يتقدمون، جيل من الشهداء، الشهداء الشباب، الشهداء الأطفال الصغار الذين شيع بعضهم بالأمس، ولا يوجد خيار أمام الفلسطينيين سوى هذا. من جملة الأمور المهمة التي أختم بها عن سماحة السيد وأنتقل إلى القسم الأخير بإيجاز، من جملة الأمور المهمة برأيي هي موقف سماحة السيد من المواجهة التي حصلت في السنوات الأخيرة مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية، سواء في لبنان في السلسلة الشرقية أو في سوريا أو العراق وغيرها. وهذا يعبر عن إدراك كامل من قبل سماحته لهذه الظاهرة وأسبابها ومخاطرها ونتائجها. ليس المهم اليوم أيها الإخوة والأخوات، اليوم كثيرون أعادوا النظر بموقفهم تبع 10 سنين اللي مضوا. ليه؟ لأنه في كثير من الحقائق اكتشفت وتبينت وقيلت وظهرت. الكثير من الوثائق، الكثير من الاعترافات لرؤساء ورؤساء حكومات وقادة جيوش ورؤساء ووزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات وجنرالات شاركوا في أحداث السنوات الماضية، سواء في لبنان، في سوريا، في العراق، في بقية المنطقة. والآن هم يتحدثون عن حقيقة ما كان يجري، أنه لم يكن يمت بصلة لا إلى تغيير ديمقراطي ولا إلى حقوق شعوب ولا إلى مستقبل مضيء لهذه الشعوب، وإنما كان شيئا آخر، كان أدوات في مشروع خطير جدا. قبل مدة هناك سيناتور أمريكي جمهوري ولا يعني بالمناسبة، وتحدث بصراحة عن كل ما جرى في سوريا وخطة لسوريا وللعراق وللمنطقة، يتحدث عن سرقة النفط والغاز ليموت الناس بردا. تصوروا، يعني أنا تفاجأت أنه في واحد بيحكي بهذا الوضوح، عن سرقة حقول القمح ليموت الناس جوعا، عن تدمير الذاتي، عن تدمير المؤسسات والجيوش والشعوب. كل ما كنا نقوله قبل 11 سنة و 12 سنة هو كان يقوله قبل أسابيع أو قبل أشهر. وأمام هذه الصراحة طبعا هو عوقب بعدين في الانتخابات الأمريكية. المهم ليس الآن أن تتضح لديك الصورة، المهم أن تكون الصورة واضحة لك منذ البداية، عندما كان الأمر يتطلب الموقف الصعب، الموقف الجاد، الموقف الذي فيه تحدي، والموقف الذي فيه مسؤولية خطيرة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نحن هنا عم نحكي عن ناس متدينين، مش أنه والله بالدنيا بتأخذ موقف ممكن حدا يحاسبك حدا ما يحاسبك، تدفع ثمن الموقف ما بتدفع ثمن الموقف، هذا سهل، كل ما في الدنيا فان وينقضي. لكن الأخطر والأهم أن كل كلمة تقولها، أن كل موقف تتخذه، أن كل عمل تمارسه سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتسأل عن الكلمة والموقف والعمل والسلوك. ولذلك اتخاذ موقف من هذا النوع يحتاج إلى بصيرة عالية، إلى رؤية، إلى بينة، إلى وضوح، إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. سماحة السيد كان موقفه واضحا وحاسما منذ البداية، وهذا بطبيعة الحال يشكل لنا نحن الذين نذهب إلى القتال أو نخوض القتال أو ندير القتال، عندما نجد أمامنا وخلفنا علماء بقامة سماحة السيد محمد علي الأمين في هذا الموقف، هذا يزيدنا طمأنينة وثقة بصحة خيارنا، لأننا هنا نقاتل، هنا تسفك دماء، هنا تبذل أنفس، وإنما هي نفس واحدة يقدمها الإنسان في هذا الطريق. عندما ندفع أبناءنا وأحباءنا وأعزاءنا وفلذات أكبادنا إلى هذه الجبهات، وكتعبير عن هذا الموقف الواعي والبصير والحاسم والشجاع لسماحة السيد رضوان الله تعالى عليه، كان يصر هو رغم كبر سنه ووضعه الصحي على المشاركة في تشييع الشهداء أو الشهداء اللي شفتوهم بعض النماذج، أن يصلي هو بنفسه على هؤلاء الشهداء ويترحم عليهم. هذا أمر طبعا له قيمة عالية جدا. طبعا أختم هنا بالدعاء لسماحة السيد الفقيد العزيز الغالي والأب الكبير، أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يشمله برحمته ورضوانه، وأن يرزقه علو الدرجات وعلو المقامات وهو لائق لذلك إن شاء الله، وأن يمن على عائلته وأهله وأحبائه بالصبر والسلوان والثبات في طريقه، وهم أهل لذلك إن شاء الله. وعندما ننظر إلى ما خلفه سماحة السيد الفقيد العزيز من آثار ومن بركات ومن جهود ومن أعمال ومن تضحيات من جهة، ومن ذرية صالحة من جهة أخرى، وفي مقدمهم سماحة الأخ العزيز السيد محمد مهدي الأمين وأفراد هذه العائلة الطيبة والكريمة إن شاء الله، وباق ككل العلماء الباقون ككل العلماء الباقين ما بقي الدهر، ما بقي الليل والنهار، هم موجودون في قلوبنا، لن يغادروا لا قلوبنا ولا قلوب الأجيال الآتية وإن كانت أجسادهم مفقودة. في المسائل القائمة اليوم أتحدث باختصار شديد وكلمات قليلة. أولا في موضوع الحدود البحرية وحقول النفط والغاز، وبعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال والسياسي والميداني والإعلامي، في كل أحوال شاهدنا اليوم من خلال الإعلام، طبعا نحن عرفنا ذلك، تسلم الرؤساء الثلاثة وبشكل رسمي النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف من الجهة الوسيطة. هذه خطوة مهمة جدا، دائما كانوا يأتون ويتكلمون وأحيانا يتكلمون بكلام متفاوت عند الرؤساء، وكان في حكي زايد وحكي ناقص وكل واحد يفهم شكل. أهمية ما جرى اليوم أن هناك نص مكتوب مقدم من الجهة الوسيطة للرؤساء الثلاثة، هلا عم بيترجموا أو بيكونوا ترجموا، هلا بعدين كل واحد شو بيفهم إنجليزي شو بيفهم عربي، كيف بدهم يتفقوا كيف بدهم يناقشوا. كنت دائما أقول وأردد فيما مضى منذ بداية فتح هذا الملف، يعني منذ أشهر من أجواء الانتخابات النيابية هذا الملف حمي، وإن كان المفاوضات عليه هي قديمة يعني منذ أكثر من 10 سنوات، كنت أردد دائما أن هذه هي وظيفة الدولة ومسؤولية الدولة، وهي التي تأخذ القرار. الدولة ورؤساء ومسؤولو الدولة هم الذين يأخذون القرار الذي يرونه مناسبا لمصلحة لبنان. هذا يعني أيها الإخوة والأخوات أيها السادة الكرام أننا أمام أيام حاسمة في هذا الملف. الأكتار كانوا ناطرين أيلول قبل أيلول بعد أيلول تشرين، هلأ صرنا هذه أيام حاسمة، يعني هذا الأسبوع، لأنه طبعا لبنانيين ليناقشوا ليدرسوا ليودوا خبر لكمان نشوف موقف العدو شو من هذا النص المكتوب. نحن أمام أيام حاسمة، وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه مسؤولو الدولة في هذا الموضوع وإلى أين ستتجه الأمور. نحن من موقعنا نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة إن شاء الله، وأن تكون طيبة للبنان وللبنانيين جميعا. إذا وفق الله سبحانه وتعالى لنتيجة جيدة وطيبة في هذا الملف، فإن ذلك سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة جدا إن شاء الله للشعب اللبناني، التي دائما كنا نقول خلال الأشهر الماضية أنه هذا بعد الخيار الوحيد المتاح. ما مبين وضع الدولي اليوم، حتى الدول اللي كان البعض بيعتقد أنه ممكن تقدم مساعدات أو تقدم قروض، أنتم عم تتابعوا أكيد الوضع الدولي، الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، الوضع النقدي بالعالم، تدهور بعض العملات خصوصا العملات الأجنبية، وضع الغاز، وضع النفط، وضع الأطعمة، هلا بلاش نحكي عن بعض الدول في مشكلة غذاء، في مشكلة أكل، في مشكلة شرب، دول من الدول الأوروبية، يعني ما عم نحكي عن أفريقيا، ما عم نحكي عن الصومال. وبالتالي أن ننتظر على قارعة الطريق مساعدات من هنا وقروض من هناك، لا أعرف ماذا ننتظر، وكنزنا في جوارنا هنا في البحر ونحن قادرون على استخراجه عندما نستفيد من قوتنا ومن حكمتنا ومن وحدتنا. اليوم إن شاء الله هذا الملف إذا وصل إلى النتيجة المطلوبة والطيبة سيكون نتاج الوحدة، نتاج التعاون، نتاج التضامن الوطني بلا شك. طبعا في ناس للأسف الشديد هم اصلا ما حابين هذا الموضوع يزبط لانه مش شايفين فيه الا الموضوع الحزبي، يعني انه هذا سيسجل انتصارا لمن على من للاسف الشديد يعني. لكن هو حصيله هذا النموذج، نموذج عندما نكون سويا، نقف سويا، نستخدم عناصر القوة المتاحة لدينا كلبنانيين، نعم نستطيع أن نصل إلى نتائج طيبة. على كل حال لاحقين نحكي بهذه النقطة بعدين. النقطة الثانية انتخابات رئاسة. نفس عقد الجلسة يوم الخميس كان أمرا مهما. من جهة أخرى أكدت هذه الجلسة بنتائج التصويت حقيقة ما قلناه بعد الانتخابات النيابية. بتعرفوا بعد الانتخابات النيابية في ناس طلعوا وبعضهم لهلأ عم بيعدوا يعني وبعضهم بيعدوا، وأنه أخذوا الأغلبية وأخذوا الأكثرية وهزموا سحقوا عملوا ساووا. على كل حال كل المجريات السابقة كانت تؤكد أن هذه قراءة خاطئة، استنتاجات خاطئة. انتخاب رئيس مجلس النواب الذي حصل، انتخاب نائب رئيس مجلس النواب الذي حصل، كثير من الأمور التي حصلت حتى الآن، وأيضا الانتخابات التي الاقتراع الذي حصل يوم الخميس يؤكد أنه لا يوجد فريق سياسي أو تحالف سياسي حالي يملك الأغلبية في البلد أو الأكثرية في البلد، وإنما هناك أفرقاء سياسيون، قوى سياسية إذا اتفقت على أمر أو على قضية أو على مسألة يمكنها أن تشكل غالبية حول هذه المسألة، يعني الأكثرية على الحبة، الأكثرية على الموضوع على المسألة. في كل الأحوال أيضا أكدت جلسة الخميس أنه من يريد حقيقة انتخاب رئيس جمهورية للبنان يجب أن يبتعد عن منطق التحدي وعن رؤساء تحدي أو مرشحي تحدي. تصوروا كيف يمكن لهذا البلد أن يدار في ظل أزمة عميقة جدا على كل مستوى، أزمة سياسية اقتصادية معيشية نقدية مالية إلى آخره، في ظل تطورات كبرى في المنطقة وفي العالم، برئيس يريد أن يتحدى جزءا كبيرا من الشعب اللبناني. قال ما بدي أعمل نسبة مئوية، يريد أن يتحدى جزءا كبيرا من الشعب اللبناني الذي يؤيد المقاومة وخيار المقاومة وموقع المقاومة. المطلوب رئيس تحدي مع هؤلاء، كيف تبني بلد؟ ما أنت عم تناقض حالك لما بتقول بدنا رئيس تحدي يبني بلد. أنت لما بتجيب رئيس تحدي عم تحكي عن تخريب البلد مش عن بناء البلد. على كل أيضا الجلسة تؤكد نتيجة أنه على القوى السياسية أن تتشاور، أن تفعل اتصالاتها في المرحلة المقبلة، عسى أن يتم التوصل إلى خيار يحظى بأغلبية وأكثرية حقيقية في المجلس النيابي ليكون لدينا رئيس جمهورية في أقرب فرصة ممكنة. ثلاثة، في خيار الحكومة الوقت بدأ يضيق. أنا تحدثت عن أمل كبير، ما زلت أحمل هذا الأمل ونأمل إن شاء الله أنه في الأيام القليلة المقبلة يتم الوصول إلى تشكيل حكومة حقيقية وهي مطلوبة على كل حال، سواء تم انتخاب رئيس أو لم يتم انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية المتاحة. النقطة الرابعة قوارب الموت. للأسف الشديد هذه أكثر من حادثة حصلت، الحادثة الأخيرة المؤسفة التي قضى فيها أكثر من 90 روح عزيزة وغالية فقدت في هذا البحر في مقابل ساحل طرطوس من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين. هذا الأمر طبعا أمر مؤلم ومحزن لكل من لديه حد أدنى من المشاعر الإنسانية. هلا في ناس بيمروا على هيك أخبار وما في شيء، يعني لا بيقدم لا بيأخر بالنسبة له، لكن الناس الطبيعيون، نحن بنفترض أنه نحن إن شاء الله من الناس الطبيعيين، يتألمون يحزنون يتأثرون، بعضهم يبكي أيضا حتى لو ما بيعرفوا من إنه الناس. هذا تنطلق هاي الفطرة الإنسانية، المشاعر الإنسانية. الإنسان اللي عنده أخلاق، الإنسان اللي بيعرف الله سبحانه وتعالى بيعرف شو يعني هذه المظلومية وهذه الغربة. هذا الأمر في جانب منه نحن منجدد العزاء لأهل هؤلاء الشهداء لأهل هؤلاء الضحايا، ولكن الأهم هو أن يكشف حقيقة ما جرى ويجري في أكثر من حادثة، لأنه اللي عم بيصير هو أشبه بجريمة. يعني مرة منقول في هجرة غير شرعية ولكن لا يوجد فيها مخاطرة، لا يوجد فيها تضحية بالرجال والنساء والأطفال، لا يوجد فيها استهانة بأرواح البشر. فمنقول يا خيي هذا بناخذ منه موقف سياسي، تمام، أنه في هجرة شرعية وهجرة غير شرعية، لكن نحن أمام هجرة غير شرعية هي بمستوى الجريمة المتكررة بين الحين والآخر. لأنه شو بيجوا بيعملوا هو التجار والمهربين وكذا، عم بيركبوا العالم مش بسفينة، عم بيركبوها بقارب أو بلوح خشب أو ما بعرف شو، ممكن يحمل 50 40 60، بيحملوا 200 و300. يعني قطعا ويقينا أمام هذا البحر الهائج، أمام الأمواج العاتية، أمام أي تغيير في المناخ، هؤلاء سيموتون ويغرقون. هذه جريمة ترتكب بحق هذه العائلات، بحق الأطفال الرضع الذين شاهدنا صورهم في هذه الحادثة المؤلمة. لذلك نحن ندعو إلى التحقيق القضائي، وندعو الأجهزة الأمنية إلى الجدية. هلا في بعض الناس قالوا أنه في ناس عم ياخذوا رشوة، هذا يجب أن يحقق فيه. واقعا في تسهيلات من بعض الأجهزة الأمنية، لا يجوز التساهل إلى مستوى الجريمة، إلى مستوى المشاركة في قتل رجال ونساء وأطفال وحتى أطفال رضع من خلال هذا التهاون وهذا التقصير الفادح والقائم. طبعا من واجبي هنا، وإن كان على المسؤولين اللبنانيين بعضهم ما قام بهذا الواجب، على كل حال من واجبنا هنا أن نتوجه بالشكر إلى السلطات السويرية، إلى الحكومة السويرية، إلى السلطات خصوصا في محافظة طرطوس، وإلى الأهل الشرفاء في جزيرة أرواد، لأنه بالحقيقة مش بس الأجهزة الدولة السويرية، أهل الجزيرة، رجال الصيادين الموجودين هناك، نحن شفنا أفلام وعلى التلفزيون كيف كانوا يغامرون بأنفسهم من أجل إنقاذ الأحياء واستعادة الساد الضحايا، وما بذلوه أيضا من جهد كبير. بالنيابة عن كل اللبنانيين، عن الشعب اللبناني، بالنيابة عن كل الفلسطينيين، بالنيابة عن كل السويريين، نحن نتوجه بالشكر إلى هؤلاء ونقدر ما قاموا به. خامسا، سطر بس، التطورات الدولية طبعا نحن جميعا يجب أن نتابعها. ألا ممكن حدا يقول هذا من شأن لبناني، لكن ما يجري الآن يمكن أن يغير وجه العالم. لم يعد الحدث الروسي الأوكراني حدث إقليمي، هو منذ البداية حدث دولي، ولكن مع التطورات الأخيرة خصوصا ما حصل أمس يوم الجمعة وتداعيات الموقف الروسي والمواقف الأمريكية والأوروبية وحلف الناتو والانقسامات الدولية، نحن أمام تطور دولي كبير وهائل وسيترك انعكاسه على كل العالم. طبعا لبنان معني بأن يواكب هذا التطور من موقع المسؤولية والحرص. أحيانا نحن منكبر القصة، يعني في كتير شغلات بلبنان يجب أن تواكب في لبنان لا تواكب، لكن بكل أحوال هذا له تأثيره على البلد. سادسا، النقطة الأخيرة بالحقيقة، أريد أن أتكلم بعض الكلمات عن الجمهورية الإسلامية في إيران التي شغلت هذا الحدث الإقليمي الأهم في المنطقة، الحدث الإقليمي الأهم في المنطقة. طبعا فاتني أن أقول في نقطة موقف سماحة السيد من الجماعات التكفيرية، أن أذكر وهنا تذكرت الآن لأقول، البعض افترض بأن هذه المسألة انتهت، لا، هذه المسألة لم تنتهي، داعش لم تنتهي، حكومة داعش، دولة داعش سقطت، صح. يعني ما أعلنه الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه بإنهاء حكومة داعش، دولة داعش، هذا صحيح، لكن داعش كداعش، كجماعة داعش، كمشروع داعش، استخدام داعش ما زال قائما. تذكرون عندما تم تحرير البادية السورية ودير الزور والميادين والبوكمال، وعندما تم تحرير الموصل في العراق، كثير هاي أفلام موجودة واللي بده بفوت على الانترنت بلاقيها، كانت مروحيات أمريكية تنزل وتأخذ عدد من هؤلاء القادة أو الكبار أو الزعماء ويمكن الكوادر تبعهم اللي هم دافشينهم على داعش. أنا ما بقول كل واحد بداعش هو عميل CIA وهو عارف حاله أنه هو جاسوس عند الأمريكان، لا، ولكن حجم النفوذ والاختراق في داعش بما يمكن من تشغيلها حاسم وكبير. لوين كل الحكي كان عم بيقول لوين عم ينقلوهن؟ عم ينقلوهن على أفغانستان، وهي أفغانستان كل يوم جمعة، والأمر لا يقتصر على الشيعة فقط، مساجد سنية يتم تفجيرها يوم الجمعة، مساجد شيعية يتم تفجيرها، سفارات يتم تفجيرها. طيب أمس أول أمس مركز تعليمي 300 شاب وبنت عم بيدرسوا تحضير الامتحانات، فات عليهم انتحاري أكثر من 50 شهيد، طبعا هؤلاء كانوا شيعة أيضا. طيب هذا الأمر يحصل أمام مرأة العالم، شفتوا حدا تنفس بهذا العالم؟ حدا حرك ساكن؟ هناك سيدة إيرانية توفيت في حادث غامض، حتى الآن ما حدا عنده وضوح في الحد الأدنى أنه هذه السيدة ماذا جرى عليها وكيف توفيت، كيف ماتت السيدة أميني. طيب قامت الدنيا، الدنيا كلها، من أمريكا، البيت الأبيض، أوروبا، رؤساء وزراء أوروبيون، وسائل الإعلام عربية إقليمية دولية، أكثر من 50 شهيد، شباب صغار صبايا أبرياء، وطبعا عدد كبير من الجرحى. لم يرموا الجفن لأحد في هذا العالم، لأنه هذا دم، معلش، هذا دم مباح، هذا عرض مباح، هذا ليس له قيمة. أما في إيران لأنه في استهداف، في استهداف للجمهورية الإسلامية، في استهداف لنظام الجمهورية الإسلامية، يتم استغلال أي حادث ولو كان غامضا ولو لم يكن مفهوما من أجل التحريض على هذا النظام. أقول أن داعش ما زالت موجودة، هناك محاولة إحياء لداعش في سوريا، هناك محاولة إحياء لداعش في العراق، هناك داعش قوية وحقيقية وموجودة في أفغانستان وتضرب للأسف كل أسبوع. ولا يغيب عن بالنا أن الذي صنع داعش باعتراف الأمريكيين ورئيس ترامب وجنرالات أمريكيين أن الذي صنعه هو أمريكا، والذي ما زال يحميها هو أمريكا والمخابرات الأمريكية، والذي يؤمن انتقالاتها من مكان إلى مكان هي المخابرات الأمريكية، والذي يسهل تمويلها هم المخابرات الأمريكية، والذي يسهل انتقال أعداد إضافية إليها وإمكانات إضافية إليها هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يجب أن لا يغيب عن بال أحد. في موضوع إيران، لأنه هي اليوم أساس في محور المقاومة، هي منذ اليوم الأول انتصار، هي موضع استهداف، هي موضع استهداف دائما منذ الأيام الأولى. عمليات الاغتيال التي طالت العلماء والفقهاء والقادة الكبار والسياسيين والعسكريين، الأحداث الداخلية، التحريض القومي والعرقي والطائفي في أكثر من محافظة، حرب السنوات الثمانية التي مولتها بعض دول الخليج بمئات مليارات الدولارات ودعمها كل العالم شرق وغرب، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وكل المعسكرات، وصولا إلى العقوبات واشتداد العقوبات في الآونة الأخيرة، والتحريض اليومي والساعاتي في وسائل الإعلام، عشرات ومئات الإذاعات والتلفزيونات باللغة الفارسية، لأن احنا ما منحس فيهم لأنه ما منحضر فارسي، عشرات ومئات التلفزيون الفضائيات والإذاعات ومئات الجيوش الإلكترونية الآن، لأنه في مصيبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريض يومي يدخل إلى كل بيت وإلى كل شاب وإلى كل شابة في إيران، والرهان هو على الداخل، لأنه إيران قوية، إيران عزيزة، إيران مقتدرة، أدركت الإدارات الأمريكية المتعاقبة كثير لما بيسألوا عن موضوع هل يمكن يحصل حرب أمريكية مع إيران، لو كان بده يصير كان صار زمن ترامب، وهذا ما صار. لماذا؟ لأن إيران قوية وعزيزة ومقتدرة، مش كرم أخلاق الأمريكان. واليوم اللي عم بيصير معانا بلبنان ومع لبنان وبهاي التسوية تبع الحدود البحرية وحقول نفط وغاز، هذا مو كرم الأمريكان ولا كرم الصهاينة، هذا لأنه لبنان قوي ومقتدر. إذن الذهاب إلى الخيار الداخلي، العقوبات الضاغطة والشديدة كان هدفها تحريض الناس على النظام الإسلامي، مثل ما بلبنان هدفها تحريض الناس على المقاومة، والقول للناس أن سبب مآسيكم وجوعكم و و و و و هو هذا النظام أو هذه المقاومة. وأحيانا هم يفترضون أحداث ويبنون عليها آمال وأوهام وسراب. مثلا شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية إلى حد عمل جوبي وبعض وسائل الإعلام الخليجية للأسف ومواقع التواصل وجيوش إلكترونية أن سماحة سيد القائد دام ظله توفي، وأن الإيرانيين مخبيين الموضوع ومختلفين على انتخاب خليفة القائد. طبعا هذا مش جديد بحياة الإمام الخميني قدس سره، طالما كانت تطلع شائعات وفاة الإمام، هذه أمانيهم. بعدين سماحة القائد ظهر في مناسبة الأربعين ووقفوا خطبه ووقف يعني كمان، وبصحة وعافية والحمد لله وأطال الله في عمره الشريف. طيب إذن أكاذيب كل للنيل من إرادة الناس، من عزم الناس، من معنويات الناس، من ثقة الناس بقيادتهم، بجمهوريتهم، بنظامهم، بمقاومتهم. الأحداث الأخيرة نفس الشيء، وعلى كل حال حقائق ستظهر فيما بعد. وتم استغلال هذه الحادثة الغامضة ونزلوا ناس على الطرقات في العديد من المدن. هلأ نزل عشرات، نزل مئات، يا أخي نزل ألف، ألفين، 3000، ما في مشكلة. البعض منهم مارس الشغب، اعتدى، قتل. الإعلام العالمي كله قدم الموضوع أن هذا الشعب الإيراني، هاي إرادة الشعب الإيراني. بعد أيام قليلة عندما نزلت الملايين في مختلف المدن الإيرانية سكت العالم، سكت الإعلام العالمي، ما عدنا شفنا لا شيء على التلفزيون ولا بمواقع التواصل ولا شيء، وإنما طبعا عبروا عن خيبتهم وفي مقدمهم الإعلام الإسرائيلي. هذه حقيقة هذا العالم إخواني وأخواتي. ما أردت أن أقوله في موضوع إيران كلمتين. كلمة الأولى هي أن إيران قوية وعزيزة ومقتدرة، وأن شعبها شعب متمسك بإسلامه ودينه ونبيه وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي لهؤلاء الأغبياء والحمقى أن يشاهدوا أيام محرم وصفر في إيران، يكفي أن يشاهدوا الزيارات الموسمية بل اليومية إلى مقام الإمام الرضا والسيدة المعصومة عليهما السلام في مشهد وقم، يكفي أن يشاهدوا مظاهرات الشعب الإيراني في المناسبات المختلفة، يكفي أن يشاهدوا التشييع التاريخي الذي لا مثيل له منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، تشييع الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، هذا الحضور الشعبي المليوني الهائل والمذهل. والناس مش جاي والله أنه النظام منزله، الناس هن نازلين كبار وصغار وعم يبكوا متأثرين وعلى درجة عالية من الحزن. هؤلاء الأغبياء، هلا في عنا منهم شوي بلبنان مش كتار الحمد لله، هؤلاء الأغبياء يجب أن يقرأوا هذه الحقيقة، هذه حقيقة إيران. وأنتم تسعون خلف سراب. أقول لأصدقاء الجمهورية الإسلامية ومحبيها في كل أنحاء العالم، لا تحزنوا ولا تتأثروا ولا تتألموا، هذه الجمهورية الإسلامية المباركة التي كتب في دستورها في أحد مواده الأساسية الغير قابلة للتعديل أن الحاكم الحقيقي لهذه الدولة هو الحجة ابن الحسن العسكري المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي أقوى من أي زمن مضى، هي أقوى من أي زمن مضى، وأوسخ من أي زمن مضى، وأشجع من أي زمن مضى. ولذلك لا تتأثروا لا بالأخبار ولا بالشائعات. ألا طبيعي الناس تتأثر، سأنا أعملكم ما تأثروا. حتى لو حصلت أحداث، حصلت أحداث أكبر من هذه بكثير، في تاريخ الثورة على مدى أكثر من 40 عاما، أخطر من هذه الأحداث، أكبر من هذه الأحداث. ولكن الجمهورية الإسلامية في إيران التي تستند إلى إيمانها العظيم بالله سبحانه وتعالى وتوكلها على الله سبحانه وتعالى، وبوجود هذا القائد التاريخي الاستثنائي الحكيم والشجاع والدؤوب والمدير والمدبر، وبوجود هذا الشعب المخلص والموفي والمضحي والمحب والاستشهادي والفدائي، لا يمكن أن ينالوا على الإطلاق من هذه الجمهورية. النقطة الكلمة الثانية أو الأخيرة في هذا المقطع هو أيضا لشعوب منطقتنا. بعد أن نطمئنهم أريد أن أقول لهم هناك دائما الإعلام الغربي والإعلام بعض الإعلام الخليجي يعمل على تحريض هذه الشعوب على الجمهورية الإسلامية في إيران، على خلق عداء بين هذه الشعوب وبين الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هو فشل حتى الآن بنسبة كبيرة جدا. استعداء الأنظمة سهل، لأن الكثير من هؤلاء الحكام هم أدوات عند نظام الهيمنة الأمريكي في المنطقة، هم أدوات ليسوا أكثر، بياخدوا تعليمات وبنفذوا تعليمات. كثير من وسائل الإعلام الموجودة هي تؤدي تنفذ تعليمات وبيجيها تمويل لخدمة هذه الأهداف، لكن الشغل على الناس. يجب أن أخص اليوم بالذكر الشعب العراقي العزيز، وأنا لا أريد أن أتدخل في شؤون الداخلية وشو موجود بالعراق وعشو مختلفين وشو لازم يعملوا، هذا شأنهم، والحمد لله في العراق يوجد مرجعية وشيدة وحكيمة وعينها البصيرة وصدرها الواسع وحلمها وحكمتها إلى ما شاء الله، ويوجد قادة وعلماء وحكماء ومخلصون. لكن النقطة الوحيدة التي أريد أن أشير إليها، وهي ليست فقط شأن عراقي، هذا يعني كل شعوب المنطقة، التحريض الدائم على إيران، تقديم الجمهورية الإسلامية بل تقديم الشعب الإيراني كعدو لشعوب المنطقة، هذا عمل شيطاني، هذه خطة أمريكية استكبارية شيطانية لتمزيق صفوف هذه الأمة. فقط أريد أن أقول لهم وأذكرهم جميعا، هذه الجمهورية الإسلامية، هذا النظام وهذا الشعب وهذه القيادة وهذه الدولة، أقول لكم من موقع التجربة، نحن بالحد الأدنى 40 سنة عندنا علاقة مباشرة وتواصل دائم ونقاشات ومتابعات، وشهدنا سويا خلال 40 سنة في لبنان والمنطقة تحديات كبيرة وخطيرة جدا. لله سبحانه وتعالى أقول اليوم، وأمام هذه المحنة التي عبرتها إيران الحمد لله، أمام الله عز وجل، وأشهد بهذا في الدنيا وفي الآخرة، أن هذه الجمهورية الإسلامية في إيران لا تريد من شعوب المنطقة شيئا على الإطلاق، لا تريد شيئا من الشعب العراقي. كثير من دول العالم يصرحون ويعلنون لديهم أطماع في نفط العراق، لديهم أطماع في غاز العراق. ترامب عمل تصريحات ومؤتمرات صحفية، وخطأ جورج بوش ومن سبقه وأوباما وغيره أنه كيف تسامحوا في موضوع السيطرة على حقول النفط. هناك دول علنا تقول لها أطماع في نفط العراق، في خيرات العراق، في مياه العراق. الجمهورية الإسلامية ليس لها أي طمع لا في نفط ولا في خيرات ولا في مياه، لا في العراق ولا في المنطقة. الجمهورية الإسلامية بالعكس هي تبذل من إمكانياتها، من قدراتها، بل من دماء كبارها وشبابها وفلذات كبدها، من أجل أن يكون شعب العراق آمنا سليما حرا عزيزا كريما. كيف يمكن لشعب العراق أن ينسى حضور الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهداء الإيرانيين من قادة ومن مقاتلين ومن متطوعين؟ كيف يمكن أن ينسى وقفة إيران؟ والمسؤولون العراقيون يوضحون ذلك يوميا. أمريكا تركت العراق، دول العالم ترك العراق الذي فتح مخازن الأسلحة وفتح السماء وأرسل القادة والمقاتلين ووضع نفسه بالكامل كل القوات المسلحة الإيرانية، كل السلاح الإيراني، كل المال الإيراني، كل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت حاضرة للدفاع عن شعب العراق عندما اجتاحته داعش وسيطرت على العديد من محافظاته، وكانت بغداد وكربلاء وغيرها مهددة بالسقوط. كيف يمكن أن ينسى هذا؟ كيف يمكن لأناس طبيعيين أن ينظروا بعين الود والمحبة إلى السعودية التي أرسلت 5000 انتحاري إلى العراق، وجعلت أجساد نساء وأطفال ورجال العراقيين من كل الطوائف ومن كل الأعراق على الحيطان وفي الساحات وفي الأسواق وفي المساجد والكنائس؟ كيف يمكن أن يكون هذا الإنسان طبيعيا ثم يتوجه بالعداء إلى الجمهورية الإسلامية التي فعلت كل شيء من أجل أن يتحرر العراق من الاحتلال الأمريكي، وأن يواجه العراق خطر داعش، وأن يحافظ العراق على وجوده وشعبه وهويته؟ كل من يقول للشعب العراقي ولشعوب المنطقة أن إيران لديها نوايا استعمارية أو نوايا استثمارية أو نوايا استغلالية هو كاذب وخائن وجبان. من مكان يكون؟ وأنا لا أقصد أحدا بالتحديد، أنا عم بحكي فكرة عامة. قد تختلف مع إيران، ما في مشكلة. قد تختلف مع بعض سياسات الإيرانية، ما في مشكلة. قد يكون لك ملاحظات على أداء بعض المسؤولين الإيرانيين، ما في مشكلة، هذا شيء آخر وهذا أمر طبيعي. لكن أن تتحول أنت أو هو أو هي إلى موقع العداء مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا لمصلحة من ولخدمة من؟ هكذا نخدم العراق أو سوريا أو لبنان أو البحرين أو اليمن أو فلسطين أو دول المنطقة؟ بكل بساطة أيها السادة العلماء، أيها الإخوة والأخوات، سؤالين سريعين. بعد كم ديفيد وبعد التحولات في العقود الماضية، لو لم يكن هناك دولة اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران، أين كانت اليوم فلسطين؟ وأين كانت القدس؟ وأين كان شعب فلسطين؟ وأين كان لبنان؟ وأين كانت إسرائيل؟ والجواب عندكم. واليوم أهم عنصر قوة في محور المقاومة للبنان، لفلسطين، لسوريا، للمنطقة كلها، هي الجمهورية الإسلامية في إيران. والسؤال الثاني، لو جاء هذا الربيع، هذا الخريف العربي الذي بدأت حقائقه تظهر اليوم، لو جاءت داعش وهم يعترفون أنهم جاءوا بمئات آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم، هذا السيناتور الأمريكي يقول جئنا بمئات الآلاف من 100 دولة في العالم، هم جاءوا بهم، لو لم يكن هناك جمهورية إسلامية في إيران تقف إلى جانب العراق وسوريا ولبنان وشعوب المنطقة، أين كانت هذه الشعوب؟ وأين كانت هذه الدول؟ وأين كانت هذه الحكومات؟ وفي أي زمان أسود كالح مظلم كانت ستدخل منطقتنا؟ كنا عم نحكي عن سماحة السيد رضوان الله عليه، أن يعرف الإنسان النعمة وأن يشكر النعمة، أن لا يكفرها، أن لا يكفر بها، أن لا ينكرها، أن لا يلعنها. ما هو مطالب به اليوم في محور المقاومة في شعوب المنطقة؟ أنتم الذين تراهنون على أمريكا، هي أمريكا، هذه أمريكا اليوم تقاتل حتى آخر أوكراني. أمس أول رد فعل شو طلعوا الأمريكان؟ قالوا له لزيلينسكي المعطر أنه هو رد على ضم هود الأقاليم العرب على روسيا، طلع كتب طلب التحاق بالناتو. شو قالوا له؟ قالوا له لا، الوقت غير مناسب، هذا وقت غير مناسب، مش وقته هلا. ليه؟ لأنه التحاق أوكرانيا بالناتو يعني أمريكا ملزمة أن تقاتل روسيا. أمريكا لا تريد أن تقاتل روسيا بالأمريكان، أمريكا تريد أن تقاتل روسيا بالأوكرانيين، وبعد الأوكرانيين بالأوروبيين، وتتفرج عليهم جميعا وتكسب النتائج والأرباح، هذه أمريكا. اعرفوا صديقكم وتمسكوا به وحافظوا عليه، واعرفوا عدوكم، وإذا كنتم لا تريدون أن تقاتلوه في الحد الأدنى لا تلجوا إليه، لأنكم لن تجدوا في أحضانه دفئا ولا أمانا، لن تجدوا سوى الغدر والخيانة. لفقيدنا الكبير المقدس سماحة العلامة السيد محمد علي الأمين كل الرحمة والدرجات العلى، في جوار رسول الله، في جوار آبائه وأجداده الأطهار، شكر الله سعيكم ومشكور حضوركم الكريم.